التشريط الثاني في أن الاستصحاب هل يجري في موارد ثبوت الحالة السابقة بالإمارة أو بأي مشرف آخر في الإمارة أو الآخر أو لا يجري؟ لا إشكال في جريان الاستصحاب في موارد اليقين الوجداني السابق، وما لو علمنا بالطهارة باليقين والوجدان أو بالحدائق. أما إذا لم يكن لنا يقين وجداني لكن قامت إمارة ويقين تعبدي بحسب المصطلحات المشهور، كما إذا قامت بينة على طهارة هذا الإناء سابقا صباحا وشك في أنه تنجس أو لم يتنجس بعد ذلك، هنا الحالة السابقة ثابتة بالعلم التعبدي الذي هو حجية البينة مثلا أو خبر الثقة. فإذا شك في البقاء بعد ذلك هل يجري الاستصحاب أو لا يجري الاستصحاب؟ والبحث هنا تارة في موارد ثبوت الحالة السابقة بالإمارة وأخرى في ثبوتها الآثم. أما البحث في الأول فهنا فقهيان لا إشكال، فهنا فقهيان لا إشكال في أنه يجري الاستصحاب في مثل هذه الموارد أيضا إذا قامت إمارة على ثبوت شيء، واحتمل أنه بعد ذلك عرضت النجاسة. الإمارة فقد تثبت طهارة الثبوت، أما النجاسة العارضة بعد ذلك لا تنفيها الإمارة. هنا لا إشكال فقهيان في أننا نجري الاستصحاب في مرحلة البقاء، لا يجب الاجتناب بل يمكن إثبات بقاء الطهارة بالاستصحاب، وكذلك بالعكس لو قامت البينة على أنه تنجس صباحا فشك في أنه هل طهر بالمطر مثلا، طهر أو لم يطهر، أو طهره شخص أو لا، هنا يجب الاجتناب، يجري استصحاب بقاء تلك النجاسة التي كانت ثابتة صراحا بالبينات. إلا أن الكلام في وجه جريان هذا الاستصحاب في هذه الموارد، موارد ثبوت الحال السابقة بالإمارة والبينات وتخريج ذلك، صاحب الكفاية هنا قال أنه هذا المورد ليس استثناء عن اليقين الوجداني في الحالة السابقة بناء على أن المجعول في باب الأحكام الظاهرية الحكم المماثل، فإنه حينئذ هنا نحن وإن لم نكن عالمين بالنجاسة أو الطهارة الواقعية لكننا عالمون الطهارة أو النجاسة الظاهرية الثابتة بنفس الإمارة الحكم المماثل للواقع، فلنا يقين وجداني بطهارة ظاهرية أو بنجاسة ظاهرية، فنستصحب هذه الطهارة الظاهرية وهذه النجاسة الظاهرية ويكون من العلم الوجداني للحالة السابقة، فلا يكون استثناء، أي حتى لو اشترطنا اليقين الوجداني في دليل الاستصحاب هذا هنا محفوظ. إلا أن هذا البيان واضح جوابه، فإن اليقين بالحكم الظاهري وإن كان ثابتا وجدانا، إلا أن هذا الحكم الظاهري معلوم الارتفاع، معلوم الارتفاع ليس مشكوك الارتفاع والبقاء، لكي نطبق عليه الاستصحاب، فإن هذا الحكم الظاهري موضوعه ما كشفت عنه الإمارة، وما كشفت عنه الإمارة إنما هو الطهارة أو النجاسة الظاهرة، الطهارة أو النجاسة الحدوثية فقط، الإمارة نفت النجاة حدوثان، وإن شئتم قلتم نفت النجاة وأثبتت النجاة حدوثان مع قطع النظر عن عروض المطهر أو المنجس بعد ذلك، لحاض المطهر عروض المطهر أو المنجس. الإمارة لا دلالة على عروضها أو عدم عروضها، عروضه أو عدم عروضه، وإنما مفاد الإمارة إنما هو ثبوت النجاسة والطهارة مع قطع النظر عن ما عرضت الساعة الثانية. إذن فالمقدار الذي يكون منكشفا وثابتا بالإمارة كحكم ظاهري إنما هو مقدار الكاشف والكشف. ومقدار الكشف هذا المقدار الحدود فقط للبقاء، لو للرافع الواقع صار للإمارة. الحكم الظاهري الإمارتي، الحكم الظاهري الإمارتي موضوعه الكشف، والكشف فقط مقيد بالحدوث بلحاظ البقاء لا كشف، فلا حكم ظاهريا. نعم الواقع يحتمل بقاؤه، شك في الواقع لا في الحكم الظاهري، فبلحاظ الحكم الظاهري لا يوجد شك، يوجد قطع بارتفاع الحكم الظاهري بلحاظ البقاء، لأن ما هو المشكوك بقاء النجاسة الواقعية والطهارة الواقعية. إذن فالحكم الظاهري لا شك في بقائه بل قطع بارتفاعه بلحاظ الساعة الثانية، لأن الحكم الظاهري موضوعها ليس الواقع، موضوعها الكشف ومقدار الكشف، ومقدار الكشف نعلم بأنه ينتهي بانتهاء الحدوث، إذ لا كشف إلا بمقدار الحدوث، فبلحاظ ساعة البقاء لا كشف. الكشف للمنكشف، المنكشف هو الواقع، حكم الواقع للحكم الظاهري. إذا أريد استصحاب المنكشف فالمنكشف لا يقين به وجدانه، المفروض صاحب الكفاية يريد أن يطبق الاستصحاب على ما لنا يقين وجداني به، منكشف حدوثا أيضا لا يقين وجداني به، الإمارة دلت عليه. نفس الكشف يعني الحكم الظاهري الذي موضوعه نفس الكشف يوجد يقين وجداني به، لكن هذا موضوعه الكشف، بمقدار الكشف يوجد حكم ظاهري لا أكثر من الكشف، والكشف يقطع بارتفاعه أنه لا كشف بلحاظ البقاء، أن الكشف بمقدار الحدوث، كون الكشف بمقدار الحدوث لا بمقدار البقاء هذا مقطوع لا مشكوك. نعم المنكشف مشكوك بقاؤه، فرق بين أن يكون المنكشف مشكوكا وبين الحكم المواثل بمقدار موضوعه، بمقدار موضوعها، موضوعه نفس الكشف للمنكشف، وحيث أن الكشف يقطع بارتفاعه في الساعة الثانية يقطع بارتفاع الحكم الظاهري في الساعة الثانية، فلا موضوع على استصحاب الحكم الظاهري. إذن ليس حتى لو اخترنا أن المجعول في باب الأحكام الظاهرية أحكام مماثلة للواقع لا يتم جريان الاستصحاب بلحاظ الحكم الظاهري باب كونه متيقنا باليقين، متيقنا باليقين الوجداني، لأن هذا وإن كان متيقنا حدوثه لكن ارتفاعه أيضا متيقن، المشكوك بقاؤه الحكم المنكشف الذي هو الحكم الواقعي. أما الحكم الظاهري الذي موضوعه نفس الكشف للمنكشف، حجية الكشف والكاشف هذا يقطع بارتفاعه، لأنه يقطع لأنه محدود بمقدار الكشف، والكشف محدود بالساعة الأولى ليست في الساعة الثانية كاشفية للإمارة قطعا. إذن فيقطع بأن الحكم الظاهري المماثل ارتفع في الساعة الثانية. نعم الحكم الواقعي المنكشف بذات الحكم الظاهري المماثل يحتمل بقاؤه، إلا أن ذات لا يقين وجدانية بحدوثه، بلحاظ حدوثه يكون اليقين غير موجودا وجدانيا. إذن فهذا الكلام من صاحب الكفاية غير تامين. ومن هنا يقال أنه كيف يجري الفقهاء الاستصحاب في موارد ثبوت الحالة السابقة بالإمارة؟ هناك عدة أجوبة وتخريجات لكيفية جريان الاستصحاب لا بد من التعرض إليها. الجواب أو التخريج الأول أن ما قيل من أننا نجري استصحاب الجامع لا نجري استصحاب الحكم الواقعي بالخصوص أو استصحاب الحكم الظاهري بالخصوص، لكي يقال الأول لا يقين وجدانية بثبوته والثاني لا شك في بقائه يقطع بالدفاعه. نجري الاستصحاب في الجامع بينهما، نعلم أن أحد الحكمين إما الطهارة الواقعية أو الطهارة الظاهرية ثابتة بالإمارة والحكم الظاهري، أحدهما كان موجودا يقينا في الحدوث، وفي الساعة الثانية نشك في أن هذا الجامع قد ارتفع أو لم يرتفع، فنجري استصحاب جامع الحكم. والجامع معلوم على كل حال بالعلم الوجداني، لأننا نعلم أن أحد الحكمين على كل حال موجود، إما الحكم الواقعي موجود أو الحكم الظاهري. هذا الاستصحاب، استصحاب الجامع، يختلف باختلاف المباني، في الجواب عليه يختلف باختلاف المباني في باب الحكم الظاهري. فإنه تارة يقال أن الحكم الظاهري لم يجعل فيه شيء إلا العلمية والطريقية، لم يجعل فيها حكم مماثل للواقع، بل جعل فيه العلمية والطريقية لتنجيز الحكم الواقعي. تارة يقال هكذا كما هو مسلك المرزا وأصحاب المرزا، أخرى يقال بأن استصحاب بأن الإمارة والحكم الظاهري فيه جعل مماثل للحكم الواقعي، كما هو لعله ظاهر بعض كلمات صاحب الكفاية وبعض لعله مختار المحقق الإصفهاني من المحققين علماء الأصول، أن المجعول في باب الأحكام الظاهرية حكم مماثل للحكم الواقعي. ثم هذا القائل بالحكم المماثل تارة يقول أن هذا الحكم الظاهري حكم مماثل مستقل عن الحكم الواقعي في عالم الجاعل، أي سواء صادف الواقع أو لم يصادف هذا مجعول. هذا مسلك. مسلك آخر يقول أن المجعول الحكم المماثل إذا لم يصادف الواقع، وأما إذا صادف الواقع فهو مندك فيه، لا يوجد جعلان وحكمان، حكم واحد هو الحكم الواقعي، فإما الحكم الواقعي وإما الحكم الظاهري. في صورة المطابقة والمصادفة للواقع المجعول هو الحكم الواقعي، وفي صورة المخالفة المجعول الحكم الظاهري المماثل للواقع. فالجعل المماثل في صورة المخالفة، أما في صورة المطابقة كأنه ليس جعل آخر أو جعل يندك في ذات الجعل الواقعي. هذا أيضا مسلك ثالث. على المسلك الأول الذي هو مختار مرزا ومن بعده من المحققين أنه لا يوجد جعل مماثل للواقع أصلا في باب الإمارات، ولا موضوع على استصحاب الجامع، إذ لا يعلم بالجامع، وإنما الطهارة موجودة طهارة مشكوكة، ولا توجد طهارة معلومة حتى جامع الطهارة أو النجاسة، نجاسة مشكوكة من أول الآن، يوجد نجاسة أو طهارة واقعية مشكوكة لا علم بها لا بخصوصيتها ولا بجامعها، فكما لا يجري استصحاب الطهارة والنجاسة أو النجاسة الواقعيتين لعدم اليقين الوجداني بثبوتهما بثبوته، كذلك لا يجري استصحاب الجامع للنجاسة أو الجامع للطهارة، لأنه لا علم وجداني لا يقين وجداني بثبوته، لأن الحكم الظاهري لا يضيف نجاسة أو طهارة، لكي يقال إذن جامع النجاسة معلومة وجامع الطهارة معلومة. فعلى هذا القول واضح الجواب على أن استصحاب الجامع لا موضوع له. ومن هنا أصحاب المرزا، المرزا وأصحابه سلكوا مسلكا آخر سوف يأتي، قالوا بأن جريان الاستصحاب هنا من باب وجود العلم التعبدي بالواقع، وأن العلم التعبدي يقوم مقام العلم الوجداني في الآثار الموضوعية، أيضا بناء على قيام الإمارات مقام القطع الموضوعي على ما سوف يأتي في جواب آخر، فإن هذا بنفسه جواب مستقل غير مربوط استصحاب الجامع. فعلى مسلك المرزاء استصحاب الجامع لا معنى له. نعم على مسلك المرزاء الذي يقول بأن المجهول في الإمارات العلمية والطريقية يوجد جواب آخر سوف يأتي التعرض به. وأما على مسلك جعل الحكم الظاهري المماثل للواقع قلنا أن هذا المسلك تحته شقان، شق يقول بأن الحكم المماثل على كل حال مجعول في مورد الإمارة أو الآس في مورد الحكم الظاهري، وترم إذا كان الواقع أيضا محفوظا ومصاب موجودا فحكمان أحدهما مثل الآخر وإلا فحكم واحد. هذا إذا اختير هذا المسلك فاستصحاب الجامع هنا يكون من استصحاب الكلي القسم الثالث الذي التحقيق فيه على ما سوف يأتي أنه لا يدري فيه الاستصحاب، لأن هذا الجامع الذي نريد استصحابه نريد استصحابه على هذا المسلك معلوم ضمن الحكم الظاهري، لأن الحكم الظاهري على كل حال فرضنا أنه جعل للحكم المماثل سواء كان الواقع موجودا أو لا. إذن ففي مورد قيام الإمارة على نجاسة هذا الشيء صباحا نعلم بجعل نجاسة ظاهرية، فالجامع ضمن الفرد الظاهري معلوم الحدود ومعلوم الانتفاع أيضا، لأننا قلنا أن هذه النجاسة الظاهرية المماثلة موضوعها نفس الكشف للواقع، والكشف منتف بلحاظ البقاء قطع بلحاظ الحدوث كان موجودا. أما البقاء نعلم بأن هذا الجعل المماثل لا موضوع له بقاء. إذن فالجامع ضمن هذا الفرد الظاهري المماثل معلوم التحقق ومعلوم الانتفاء، وإنما يحتمل بقاء الجامع ضمن فرد آخر مشكوك الحدوث من أول الأمر، وهذا هو أحد قسمي الكلي استصحاب الكلي من القسم الثالث. ما إذا علمنا بوجود زيد في المسجد وعلمنا بخروجه، لكن احتملنا بقاء جامع الإنسان في المسجد لأنه مع زيد لعله دخل عمر، ولو كان قد دخل عمر فهو الآن باق احتمالا أو يقينا، فهذا هو الاستصحاب من القسم الثالث الذي يحتمل بقاء الجامع ضمن فرد آخر غير ما هو مقطوع الحدوث ومقطوع الارتفاع. وهذا الفرد الآخر إما من الأول يحتمل وجوده أو بعد خروج الأول يحتمل دخوله، وكلا القسمين لا فرق من ناحية أنه لا يجب الاستصحاب فيه، لأن الجامع المعلوم معلوم الانتفاع انتفاع والاحتمال بقائه احتمال بقائه ضمن فرد آخر بحسب الحقيقة احتمال لحصة أخرى من الجامع لا تلك الجامع على ما سوف يأتي، لا يجري الاستصحاب في أمثال المقام. وإن حاول الشيخ الأعظم قدس سره أن يجري الاستصحاب في أحد الشقين أجرى الاستصحاب، وهذا الشق الذي يكون احتمال وجود الجامع ضمن فرد آخر كان موجودا من أول الأمر. هذا بناء على هذا المسلك واضح أن الاستصحاب للجامع إذا لا يجري، جوابه أنه من استصحاب القسم الثالث للكلي الذي التحقيق فيه عدم جريانه. وأما لو اختير المسلك الثالث جعل الحكم المماثل وأن هذا الحكم المماثل على تقدير المخالفة موجود، وأما على تقدير المطابقة فنفس الحكم الواقعي يندك في الحكم الواقعي ولا يكون هناك حكمان ونجاستان أو طهارتان، بل نجاسة واحدة واقعية، فكأن الحكم الظاهري إذا طابق الواقع فالواقع هو الموجود، وإذا لم يطابق الواقع فهو يكون حكما مماثلا لذاك الحكم الواقعي. بناء على هذا المسلك استصحاب الجامع يكون له صورة ووجاهة، بأن يقال أنه حينئذ يكون من استصحاب الكلي القسم الثاني الذي المشهور والتحقيق فيه جريان الاستصحاب فيه، لأن المكلف يعلم حينئذ بأن هنا حدوثا صباحا توجد نجاسة، إما الواقعية لو كانت واقعا لو كان هذا الشيء واقعا نجس، إذن فجامع النجاسة ضمن الفرد الواقعي يكون موجودا سابقا، أو ظاهرية لو كانت البينة والإمارة مخالفة للواقع، إذن فهذه البينة التي قامت على النجاسة صباحا إما مطابقة للواقع أو مخالفة للواقع، إذا مطابقة للواقع فهناك نجاسة واقعية ولا توجد نجاسة أخرى، فالجامع للنجاسة موجود ضمن النجاسة الواقعية. وإذا كانت مخالفة للواقع إذن فتوجد نجاسة مماثلة، نرضنا في هذا المستجع للحكم المماثل، يوجد الجامع أيضا لكن ضمن فرد آخر الذي هو الحكم الظاهري المماثل. وحينئذ فنعلم بأن أحد الفردين تحقق، نعلم بتحقق الجامع يصير من قبيل سائر مواد الكلية القسم الثاني الذي يعلم إجمالا، القسم الثاني دائما بابه باب العلم الإجمالي، يعلم إجمالا بتحقق الجامع في ضمن أحد فردين، إما في ضمن ذاك الفرد أو في ضمن هذا الفرد. وحينئذ أحد الفردين يعلم بارتفاعه لو كان الجامع متحققا في ضمنه، وهو هنا في ذاك المثال مثال البق، هنا الحكم المماثل الظاهري، لو كان المجعول النجاسة الظاهرية المماثلة فهي مرتفعة البقاء، لأننا قلنا أن موضوعها الكشف ولا كشف لحال البقاء، يقطع ارتفاع الموضوع. ولو كان هذا الجامع الذي وجد ضمن الفرد الآخر وهو النجاسة الواقعية بإن كانت الإمارة غير مطابقة للواقع فذاك محتمل البقاء. لا يمكن، وإذا كلما قامت إمارة على شيئين تكون حجة ولو بلحاظ المواد التي لا كشف للإمارة عنها، من يقول بهذا المسجد؟ إذن تكون الإمارة حجة حينئذ، لا نحتاج للاستصحاب، هذا واضح البطلان. الإمارة كل إمارة حجة بمقدار كشفها لا أكثر، والكاشفية حيثية تقليدية، حيثية تدور مدارها الحجية، فيما لا كشف له للإمارة لا حجية أيضا، وإلا لم نكن نحتاج للاستصحاب. إذن فهنا يعلم إجمالا بوجود أحد الفردين، وجود الجامع في ضمن أحد الفردين، إما الفرد القصير الذي يرتفع بقاء لأن موضوعه لو كان في ضمنه موجود هو الفرد الذي وجد أولا، إذن موضوعه الكشف والكشف منتف بقاء فقد ارتفع، أو ضمن الفرد الآخر وهو الحكم الواقعي، لو كانت الإمارة مخطئة إذن ضمن الحكم الواقعي، لو كانت الإمارة مصيبة إذن ضمن الحكم الواقعي موجود هذا هذه النجاسة، الجامع موجود ضمن ذاك الفرد الواقعي والذي هو محتمل البقاء، فإننا قلنا أن المنكشف محتمل البقاء، النجاسة الواقعية احتمال بقائها موجود، يكون من قبيل ما إذا علمنا بوجود أحد حيوانين أحدهما لا يبقى أكثر من 3 أيام لكن الثاني لو كان يمكن أن يبقى أكثر من 3 أيام، وهذا من موارد أصحاب القسم الثاني الكلي، لأننا نقول جامع الحيوان نعلم بوجوده إجمالا ونحتمل بقائه، لأننا لعل هذا الجامع وجد في ضمن ذاك الفرد الآخر الذي لو كان لعله باقيا الآن فنجلس بقائه، وليس يرد في أن هذا الجامع ضمن إحدى الحصتين معلومة الانتفاء ضمن الحصة الأخرى مشكوكة الحدوث من أول الأمر، لأن هذا الجامع الموجود واحد لا متعدد، هناك تردد في أنه هل وجد ضمن هذا أو وجد ضمن ذاك، إذا كان موجودا ضمن أيهما فهو جامع واحد لا جامعان كما في استصحاب القسم الثالث من الكلية، جامع واحد حصة واحدة من الجامع نحتمل بقائها، إذ لعلها وجدت ضمن الفرد الآخر التي يكون طويلا أو قابل للطول للبقاء فنجري استصحاب بقائه كذلك هنا، إذا فيكون من استصحاب بقاء جامع النجاسة المرددة بين الحكم الواقعي أو الحكم الظاهري المماثل على الاستصحاب أركانه تكون تامة فتجري يجري هذا الاستصحاب، إلا أن الصحيح مع ذلك عدم إمكان التعويل على هذا الاستصحاب، وذلك لوجهين. الوجه الأول ما سوف نذكره نحن في بحث استصحاب الكلي القسم الثاني، من أن استصحاب الكلي القسم الثاني في الموضوعات يجري لا في الأحكام، يعني الجامع الذي يقع موضوعا لحكم لا بأس بإجراء الاستصحاب فيه، أما الجامع الذي لا يقع موضوعا بل الجامع بين الحكم، الجامع بين الحكمين القصير والطويل، الاستصحاب لا يكون حجة فيه، لا لعدم تمامية أركان الاستصحاب من اليقين السابق والشك اللاحق، فإن أركان الاستصحاب في الجامع تامة في القسم الثاني على ما سوف يأتي، يعني اليقين السابق والشك اللاحق محفوظ، بل لسبب آخر سوف نذكره هنا. وحاصله أن الجامع بين الحكمين المنتفي والمحتمل أو الباقي هذا جامع بين هذا الجامع، هذا الحكم هذا الحكم الجامعي ليس منجزا، لأنه جامع بين حكمين أحدهما لا يمكن أن يكون منجزا، والجامع بين ما لا يكون منجزا وما يمكن أن يكون منجزا لا يكون منجزا. فينتفي ركن ثالث من الركن الثالث أو الرابع، ركن الرابع من الأركان الأربعة التي ذكرناها، وهو أن المستصحب لابد أن ينتهي إلى التنجيز والتعذير، يكون قابلا للتنجيز والتعذير. الجامع بين تكليفين أحدهما لو كان الآن ساقط منتفي، والآخر لو كان يحتمل أو يمكن أن يكون باقيا، هذا الجامع جامع بين حكمين أحدهما غير قابل للتنجز لأنه منتفي وقته وأمده، والآخر قابل للتنجز، والجامع بين ما يتنجز ولا يتنجز لا يتنجز. الذي يحكم العقل بتنجزه إنما الحكم الذي يمكن أن يتنجز، لا الجامع بين ما يمكن وما لا يمكن، فإن النتيجة تتبع أخذ المقدمتين، وهذا بحث سوف نذكره مفصلا هناك. من هنا نستفيد كبرا كليا أن استصحاب القسم الثاني من الكلي في الأحكام لا يجري، لا يجري في الموضوعات للأحكام يجري. هذه ضابة كلية سوف نذكرها هناك. هنا أيضا نقولها ثلاثة، أن الجامع بين نجاسة غير قابلة للتنجز لأنها منتفية، ونجاسة باقية قابلة للتنجز، هذا الجامع ليس قابلا، ليس الجامع منجزا عند العاقل لكي يجري استصحابه وينتهي إلى التنجيز، ويشترط في جريان الاستصحاب أن يكون المستصحب قابلا للتنجز أمرا داخلا في موضوعا للمنجزية العقلية، وهنا هذا الجامع ليس موضوعا للمنجزية. هذا الجواب، وهذا الجواب من مختارات السيد الشهيد، يعني المشهور ليس، لا يفرقون بين الجامع في الأحكام والجامع في الموضوعات. الجواب الثاني مخصوص بخصوص هذا الاستصحاب، لا يتم في استصحاب الجامع في سائر الموارد إن كانوا من القسم الثاني حتى في الأحكام. وحاصل الجواب الثاني أن هذا الحكم الظاهري، هذا الحكم المعلوم هنا حدوثان مردد بين أن يكون حكما واقعيا بالنجاسة أو حكما ظاهريا بالنجاسة مخالفا مع الواقع، لأن هذا الحكم هذه الإمارة إذا كانت مطابقة للواقع فالحكم واقعي، إذا كانت مخالفة للواقع إذن فهنا حكم مماثل الحكم الواقعي، إذن فهذا الحكم المماثل حكم مماثل على تقدير المخالفة للواقع، بقيد المخالفة يكون هناك حكم آخر. الحكم المماثل الذي يكون في فرض المخالفة مثل بقيد المخالفة مثل هذا الحكم لا يمكن أن يكون منجزا أيضا. الحكم الذي يكون حكما مماثلا في فرض المخالفة، في هذا الفرض يوجد حكمون، أما في غير هذا الفرض لا يوجد حكمون، مثل هذا الحكم لا يكون منجزا لأنه مقيد بفرض المخالفة للواقع يعني بفرض أنه لا يوجد حكم واقعي في النجاسة، ومن الواضح أن الحكم الظاهري في نفسه ليس منجزا، وإنما ينجز الحكم الواقعي. الحكم الظاهري في نفسه لا يكون منجزا، منجزيته بلحاظ الحكم الواقعي. حينئذ هذا الحكم المماثل إذا كان جعله مشروطا بأن لا يكون الحكم الواقعي، إذ لو كان موجودا الحكم الواقعي لم يجعل هذا الحكم الظاهري. ففي فرض لا يكون فيه الحكم الواقعي هذا الحكم الظاهري المماثل مجعول، وفي فرض لا يكون فيه الحكم الواقعي لا منجزية حينئذ. إذا المنجزية من أين تأتي؟ تأتي من الحكم الواقعي المفروض عدمه، من هذا الحكم الظاهري المجعول مماثلا له المفروض من الحكم الظاهري ليس له منجزية مستقلة عن الواقع. ولهذا لا تتعدد العقوبة في موارد الأحكام الظاهرية. افرضوا هذا إشكال. الفرق أنه في حالة وجود الحكم الظاهري نحن نحتمل الحكم الواقعي، فتأتي المنجزية من ناحية احتمال وجود الحكم الواقعي. أما هنا المفروض أن الحكم الواقعي لو لوحظ وحده ليس معلوما سابقا، بل معلوم العدم، يجري إصحاب عدمه يؤمن من ناحيته. فنريد أن نؤمن من ننجز بالجامع، حينئذ هذا الجامع لابد أن يكون جامعا بين حكمين كل منهما صالح للتنجيز. أحد هذين الحكمين هو الحكم الظاهري، الحكم الواقعي صالح للتنجيز، لكن الحكم الآخر هو الحكم الظاهري الذي يكون جعله مقيدا بناء على هذا المسلك بأن لا يكون الحكم الواقعي موجودا لكي يمكن جعله المماثل، وإلا كان نفس الحكم الواقعي. هذا الجعل المقيد بهذا القيد حكم ومجعول أو جعل غير قابل للتنجيز في نفسه، يعني ليس لنفسه منجزية، فالجامع بينه وبين الحكم الواقعي لا يكون منجز، جامعا بين شيئين منجزين لا من ناحية انتفائه بل من ناحية طبيعة مثل هذا الحكم. نعم لو كان الحكم الواقعي محتملا كما في نفس الحالة الحدوثية وحالة قيام الإمارة، التنجيز يأتي بلحاظ وجود الحكم الواقعي ولو احتمالا فيكون منجزا. أما حينما نريد أن نستصحب الجامع وننجز بالاستصحاب الجامع بين الحكمين، ولا بد أن يكون الحكمان كل منهما صالحا للتنجيز فيه في نفسهما، والحكم الواقعي صالح للتنجيز لكن لا يقين به، الحكم الظاهري المقيد بأن لا يكون الحكم الواقعي في نفسه غير صالح للتنجيز، فالجامع بينه وبين الحكم الواقعي جامع بين شيئين أحدهما ليس منجزا، والجامع بين شيئين أحدهما ليس منجزا ليس منجز، لأن النتيجة تدفع أخذ المقدمتين في مثل هذه الموارد. إذن ففي خصوص هذا الاستصحاب توجد مشكلة، وهو أن هذا جامع بين حكمين أحدهما منجز صالح للتنجيز لكنه لا علم به، والآخر غير صالح للتنجيز في نفسه لأنه مقيد فعليته لأن لا يكون الحكم الواقعي موجودا، والذي يكون مقيد فعليته بأن لا يكون الحكم الواقعي موجودا في نفسه لا يكون منجزا، فالجامع بينه وبين ما يصلح للتنجيز لا يكون منجزا. وهذا لا يعني أننا لو قامت الإمارة بلحاظ الحدوث كما قامت بلحاظ الحدوث بلحاظ الحدوث إذن لا يكون تنجيزون، فإن التنجيز بلحاظ الحدوث بلحاظ احتمال الحكم الواقعي، هناك نقول يوجد حكم هنا إما الواقعي أو الظاهري، والواقعي لو حيث أنه يحتمل فيكون فيه تنجز احتماله أيضا منجز، لأنه قامت الإمارة والإمارة تجعل احتماله أيضا منجزا، بينما هنا لا نريد ننجز الواقع بالحكم الظاهري، لو كنا نريد ننجز الواقع بهذا الحكم الظاهري في البقاء أيضا لا بأس به، هنا نريد أن ننجز الجامع بين نفسي الحكمين، لا نريد أن ننجز الواقع بالحكم الظاهري، وإنما نريد أن ننجز بالاستصحاب، نجري استصحاب الجامع ويتنجز حينئذ هذا الجامع، فلا بد أن يكون هذا الجامع صالحا للتنجيز. هناك لا نحتاج إلى إثبات المنجزية للجامع، وإنما هناك يبقى يكفي المنجزية للواقع المحتمل، حيث أن الواقع محتمل وقامت الإمارة إذن هذا يكفي المنجزية. ففرق بين سائر موارد الإمارات وبين هنا نريد إثبات التنجيز لا بالإمارة إنما لا نريد أن نجد الواقع بالإمارة، لأننا قلنا أن الإمارة بلحاظ البقاء لا دلالة لها، نريد أن ننجز بالاستصحاب المستصحب، فالمستصحب لابد أن يكون حكما منجزا، فالمستصحب جامع بين ما يتنجز وما لا يتنجز فلا يتنجز. هذا هو الفرق بين هذا الاستصحاب وبين نفس الحالة السابقة التي قامت فيها الإمارة. هناك استنجيز موجود بالواقع المحتمل، حيث أن الواقع محتمل، هناك ليس التنجيز بالجامع لكي نقول حينئذ هذا الجامع كيف تنجز، جامع بين ما يتنجز وما لا يتنجز، هناك التنجيز بالواقع بالخصوص. ولهذا نقول الحكم الظاهري ينجز الواقع، الحكم الظاهري ينجز الواقع. الفرق أن الوجه الأول عدم منجزية الحكم الظاهري، ليس لكونه ظاهريا بل لكونه معلوم الانتفاء ليس باقيا. ولهذا لو تم ذاك الكلام يتم في تمام الاستصحابات، الاستصحابات الكلية القسم الثاني في الأحكام الشرعية، بينما هذا الوجه الثاني يختص بخصوص هذا الاستصحاب، الاستصحاب الجامع بين الحكم الظاهري والحكم الواقعي. لا يجري مثلا في استصحاب جامع بين حكمين واقعيين، كما لو علم المكلف بجامع الصلاة أحد الصلاتين إما الجمعة وإما الظهر مثلا، فإن هناك يعلم إجمالا بوجود وجوب واقعي لا ظاهري، فالوجه الثاني لا يرد فيه، لأنه على كل حال الحكم في نفسه قابل للتنجيز، بخلاف الوجه الأول لو تم يرد فيه. يقال أنه لو كان الواجب مثلا صلاة الجمعة فقد سقط لمرور الوقت الفلاني، سقط يقينا بعد ذاك الوقت، فيكون الجامع بين ما يكون ساقطا وبين ما يحتمل بقاؤه أو لا يكون ساقطا، الجامع بينهما لا يكون منجزا، فرق بين الواجب. أن هنا أركان الاستصحاب من اليقين بالحدود والشك في البقاء في الجامع تام، والكلية قسم الثاني الجامع بنحو الكلية قسم الثاني يجري في الاستصحاب. هذا الوجه، هذا الوجه إلى يعني من حيث المقدار المبين فيه تام، يعني أركان الاستصحاب تامة، يعني يقين بالحدوث موجود، حدوث الجامع وشك في البقاء موجود. هذا إشكال في أنه هذا الاستصحاب لا يجري لأن هذا الجامع جامع بين حكمين، أحدهما لا يقبل التنجيز والآخر يقبل التنجيز. فلو أريد إثبات المنجزية بلحاظ أن المستصحب شيء منجز وهو الجامع ليس منجزا، لأن الجامع بينما لا يتنجز وما يتنجز لا يتنجز. وإذا أريد إثبات المنجزية بلحاظ الحكم الواقعي، الحكم الواقعي هنا مشكوك ولا إمارة عليه بلحاظ البقاء لكي ينجز الحكم الواقعي، الإمارة بلحاظ الحدوث فقط. صحيح الحكم الواقعي في البقاء محتمل، لكن محتمل من دون حكم ظاهري في مورده لكي يكون منجزا احتماله كما في الحدود، فلا يجري الاستصحاب لا لعدم اليقين السابق والشك اللاحق في الجامع بل لهذه النقطة. فالاستصحاب لا يجري للجامع هنا وإن كان من القسم الثاني من الكلي، بناء على جعل الحكم المماثل في موارد الأحكام الظاهرية بالنحو الثاني، بأن يكون على تقدير المطابقة نفس الواقع موجودا، وعلى تقدير المخالفة يجعل حكم آخر مماثل لذلك الحكم الواقعي. لا أحد يقول بهذا، فيما لا أحد من علماء الأصول أن يقول الحكم الظاهري له مصلحة أو أفسد إلا العامة مثلا غير الواقع، ويكون له ماكو أحد يقول بذلك، فإنما كل من يقول من فقهائنا وأصولينا يقولون بأن الحكم الظاهري منجزيته ليست لنفسه وإنما تنجز الحكم الواقعي، يعني هي حكم نفس الأحكام الظاهرية أحكام طريقية. حتى من يقول بجعل الحكم المماثل عندنا يقول بجعل الحكم المماثل بنحو الطريقية لا بنحو لا كبحث آخر مصلحة السلوكية، المصلحة السلوكية لدفع شبهة أخرى لا لجعل الحكم الظاهري منجزا. إذن فهذا الوجه الأول غير تام. الوجه الثاني ما ذكره صاحب الكفاية من أننا نجري الاستصحاب هنا في نفس الحكم الواقعي المشكوك بقاء والذي قامت الإمارة حدوثا لإنكار شرطية اليقين بالحدوث، وأن اللازم نفس الحدوث لا يشترط اليقين بالحدوث لكي يقال أنه لا يقين بثبوت النجاسة أو الطهارة الواقعية حدوثان، وإنما الموضوع للاستصحاب نفس الحدوث، إلا أن تعبيرات صاحب الكفاية في مقام بيان هذا الواجب فيها تشويش لا بد من ملاحظة التعبيرات بحيث يستفاد منه كأنه استفاد منه مطلبان وتقريبان لهذا البيان. روح البيان هذا أن اليقين ليس لازما، اليقين بالحدوث أو بالثبوت ليس لازما في موضوع الاستصحاب، لكن بينه بتعبيرين مختلفين كل منهما يمكن أن يكون وجها مستقلا، يأتي إن شاء الله.